الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير ما يتعلق بمسألة من وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو بخط من يثق به، لكنه لم يذكر أنه سمع ذلك الكتاب، غير أن نفسه مطمئنة باعتبار ما وجده من خطه أو خط من يثق به أن هذا الكتاب من سماعه، له أن يرويه أو ليس له، له أن يروي على الصحيح فيما يظهر، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله في الفرع الخامس: فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها والمترادف من الألفاظ نحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. فرواية الحديث بالمعنى كما ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا مما يشرع للعالم والعارف بما يحيل المعنى، فلابد أن يكون بصيرا بالألفاظ وعالما بمدلولات الألفاظ والكلمات المترادفة من الألفاظ ونحو ذلك، فإن كان عنده العلم البصيرة في اللغة العربية فله أن يروي الحديث بالمعنى كما كان يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في جملة من الأحاديث، ففي كثير من الأحاديث يقتصرون على الحكم فيقولون نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، ولا يسوقون لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يروون ذلك بالمعنى الذي فهموه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه نهى عن هذا الأمر وأمر بذلك وأحل ذلك الشيء وحرم ذلك الشيء وهكذا غير ذلك من الأمور، وهم أهل اللغة والعارفون بمدلولات الألفاظ، والرواية في اللفظ أحسن من الرواية بالمعنى باعتبار أن الشخص قد يظن أن هذه الكلمة ترادف هذه الكلمة، والأمر بخلاف ذلك، فإن كثيرا من الألفاظ التي حكم عليها العلماء بأنها من الألفاظ المترادفة هناك من أهل العلم من يبين أوجه الخلاف بينها، وأن اللفظ الفلاني يغاير اللفظ الفلاني في بعض الأمور، وإن الشهر عند العلماء أن ذلك من الألفاظ المترادفة مثل الشك والريب، فكثير من العلماء يرون أن الشك يرادف الريب والريب يرادف الشك. وهناك من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يظهر فرقا بين الشك والريب باعتبار أن الريب شك مع اضطراب النفس، فرابني كذا بمعنى أزعجني، فهو شك مع اضطراب النفس. وهكذا الوحي والإعلام، منهم من يقول الوحي مرادف للإعلام والإعلام مرادف للوحي. وهناك من أهل العلم يبين فرقا بين الوحي والإعلام، وأنه إعلام خفي، فالإعلام يشمل الخفي والظاهر، وأما الوحي فهو إعلام خفي. فإذا كان الأمر كذلك، فإبقاء الأحاديث على ألفاظها هو الذي ينبغي، وإن كثر الرواية بالمعنى جائزة بشروطها، لكن الأحسن هو أن يروي الإنسان الحديث بلفظه. والأصل في الأحاديث أنها مروية بألفاظها إلا ما ندر. فهذا هو الأصل في الأحاديث، أنها مروية بألفاظها إلا ما ندر. والرواية بالمعنى لا تكون في تغيير الكتب أو في تغيير ما في الكتب، فإن الكتب تبقى على حالها، فمن نسخ كتابا من كتب الحديث ليس له أن يغير ألفاظ الأحاديث في تلك الكتب بالألفاظ المترادفة، بحجة أن الرواية بالمعنى جائزة. هذا غير صحيح، الكتب تبقى على حالها، وإذا ما نسخت تنسخ بألفاظها، ولا يجوز أن تروى بالمعنى عند النسخ. لكن إذا حدث الإنسان بها فله أن يروي بالمعنى إذا كان عارفا للمعنى. كما أجاز ذلك أكثر العلماء بالشروط التي ذكرها المؤلف في هذا الموضع، قالوا أما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلاتها والمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها. فإن الواقع تكون واحدة وتجيب ألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. قالوا لما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشدوا في ذلك آكد التشديد. ومما يتنبه له أن الأحاديث التي هي من قبيل الأذكار تترك على حالها ولا تروى بالمعنى، فالأذكار تترك على حالها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وهكذا علمهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. فالأذكار تروى بألفاظها ولا تروى بالمعنى. قال وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب، أي رواية الحديث باللفظ، وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان المسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقول إذا روى الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، وكل هذا من تورعهم رضي الله عنهم أجمعين. إلى هنا.